بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موضوعنا لهذا اليوم هو بين التحقيق والتعليق، وهذه المسألة كثر القول فيها جدا، وأصبح من المتعين على أهل العناية بهذا العلم أن يوضحوا مراميها ويبينوا إثاراتها حتى نقف على ما هو حقيق بالتعليق وما ليس هو بحقيق بالتعليق. آثرا في أثير أيها الإخوة الأعزاء، يتعين علينا أن نعيد القول بهدف علم التحقيق أو تعريف التحقيق. وقد ذكرنا سابقا أن التحقيق يهدف إلى تقديم نص صحيح مطابق لما كتبه مؤلفه وتوثيقه نسبة أو إلى وتوثيقه نسبة ومادة، والعناية بضبطه وتوضيح دلالاته التي قصدها مؤلفه. إذن هذا هو التعريف، أعيده مرة أخرى: تقديم نص، يعني يهدف إلى تقديم نص صحيح مطابق لما كتبه المؤلف وتوثيقه نسبة ومادة، والعناية بضبطه وتوضيح دلالاته التي قصدها مؤلفه. على هذا الأساس ينبغي أن نفهم الخطوات التي يتعين علينا فيها التعليق لخدمة النص. حين بدأ العرب أصلا يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ونشرها في العصر الحديث، ظهر رأيان في الطريقة التي يتعين اتباعها عند نشر التراث العربي. الأول، كان يرى الاقتصار على إخراج النص مصححا مجردا من كل تعليق، والثاني يرى أن الواجب يقضي توضيح النص بالتعليق عليه على كل صغيرة وكبيرة مما يوضح النص حتى يكون كالشرح لذلك النص. وقد نشر الكثير من النصوص خالية من التعليقات، أو تكاد أن تكون خالية من هذه التعليقات، وهذه النصوص التي نشرت في مطلع عناية العرب في العصر الحديث بالطباعة ونشر التراث تتفاوت في صحتها بحسب جودة النسخ المعتمدة في النشر من جهة، ومدى معرفة القائم على نشرها أي المحقق أو ما كان يسمى في ذلك الحين المصحح بموضوع النص، مدى معرفته بموضوع النص وقدرته على قراءة النص قراءة صحيحة وفهمه فهما قويما يبعده عن كثرة الخطأ والتصحيف والتحريف. ومن يطالع حقيقة الطبعات الأولى التي طبعت مثلا بمطبعة بولاق، يعلم أن كبار المحققين لم يكونوا قادرين على إخراج نصوص أتقن ولا أصح من بعض تلك الطبعات، كما ظهرت في الوقت نفسه كتبا محققة اقتصر فيها محققوها على ما هو ضروري من التعليقات. نحن اليوم حينما نطالع الطبعات التي طبعت في بولاق في ذلك الوقت، ويا كان يقف على تصحيحها الهوريني وغيره من المصححين والشنقيطي وإلى آخره، كانوا يضعون في آخر الكتاب أنه وقف على تصحيحه فلان الفلاني. وخيرة المحققين في عصرنا ربما لم يكن ليبلغ الجهد الذي أو يوازي الجهد الذي بذله ذلك المصحح حتى أخرج لنا النص بهذه الصفة الصحيحة. أقول لكم صادقا أن أفضل طبعة لصحيح البخاري على الإطلاق إلى اليوم هي التي طبعت في ذلك الوقت، هي الطبعة السلطانية التي أخرجت على الأصل المنتسخ عن النسخة اليونينية مثلا يعني. وكلنا يعلم أن الكثير من النصوص التي أخرجتها مطبعة بولاق كانت من هذا النوع. لكن في الوقت نفسه أيضا كانت المطابع التجارية تماشي هذه المطبعة وتطبع الكثير من الكتب وهي مليئة بالتصحيف والتحريف لعدم وجود محققين أو ما يسمى في ذلك الوقت عدم وجود مصححين جيدين يمكن أن يصححوا تلك الطبعات. أما ما رأينا في عصرنا الحاضر أن تظهر في العقود الأخيرة من المئة الماضية عشرات النصوص وقد بالغ محققوها بتعليقات لا مسوغ لها، كأن المحقق يريد أن يفخم النص الذي يحققه. يعني حينما نجد في ذلك الوقت نصا صغيرا يملأه المحقق بالتعليقات التي لا مبررة ولا مسوغة لها ليكون النص مقبولا بحيث يكون كتابا كاملا، وربما كان هذا النص يمكن أن يطبع في 20 صفحة أو 30 صفحة فيعمله في 200 أو 250 صفحة، لأن لا تجد إلا سطر وسطرين فوق والباقي كل تعليقات لا مبررة لها. أو يشعرون أن هذا من باب التوبلة، يعني من باب وضع التوابل على الطعام، توبلة الكتاب بها، طبعا تاركين خلفهم الصعب المبهم الذي هو بالتعليق خليق مما كان ينبغي على المحقق أن يعنى به ويهتم. فظهر نتيجة لذلك من الكتب ما هو محرف النص أو ما هو ناقصه، لكنه في الوقت نفسه مليء بتلك التعليقات التي لم تخدم النص، فظن بعضهم أن هذا هو التحقيق الدقيق. كلما يرى الحواشي، لقد بينت فيما تقدم أو قبل قليل بأن التعليق الذي لا بد منه هو ذلك الذي يتوصل به المحقق إلى ضبط النص من حيث تنظيم مادة النص بما يظهر معانيه وبما يظهر دلالات النص وتقييده بالحركات الضرورية التي تؤدي إلى قراءة صحيحة، وما يستلزمه كل ذلك من رجوع إلى الكتب المعنية بهذا الفن وتثبيت الاختلافات فيما بينها والترجيح في القراءة بين نسخة وأخرى من النسخ المخطوطة وما يحتاجه هذا الترجيح من تعليل نتوصل به إلى إثبات الصحيح الذي أراده المؤلف، والإشارة إلى الموارد التي اعتمدها مؤلف الكتاب بعد الرجوع إليها، سواء أكان قد صرح بها أم لم يصرح، وتأكد للمحقق أنه اعتمدها، والعناية بإثبات الاختلافات الجوهرية بين تلك الموارد والأصول وبين النص الذي ذكره المؤلف مقتبسا منها، ثم متابعة هذه النقول التي اقتبسها منه المؤلفون الذين جاءوا بعده وتثبيت مواضعها، لا سيما فيما يتصل بالناقلين المتقنين، كل ذلك من أجل خدمة النص وتوثيقه وتصحيح نسبته. أود هنا أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، أن هناك من التعليقات ما يمكن أن يخدم النص، وهناك من التعليقات ما يمكن أن يخدم الباحث والمستفيد. يعني عندنا من التعليقات الضرورية نوعان من التعليقات، نوع من الضروري جدا وهو الذي لا يمكن إلا أن نلتزم به، وهي التعليقات التي تخدم ضبط النص والتأكد من صحته وتوثيقه، وتعليقات أخرى قد تخدم المستفيد من هذا النص باعتبار أن المحقق هو العارف بموضوع الكتاب والعارف بمؤلف الكتاب والعارف بإثارات الكتاب وبأسلوب المؤلف وبطبيعة الكتاب وما أضافه من المعارف، فهو أدرى بمكامن الفائدة المرجوة من هذا الكتاب، فلا بأس عندئذ أن يشرك أو أن يجعل القارئ مستفيدا من هذه التعليقات التي يقدمها، باعتباره قد سبر غور النص من طول معاناته له وللنصوص التي تدور حوله، وهو أقدر على فهم هذا النص من أي باحث آخر وإن كان متخصصا، فيعلق على النص عندئذ بما يجليه وبما ييسره للقارئ من نحو شرح لمصطلح أو لفظ غريب أو تعريف بمبهم مغمور أو كلام على الأحاديث وتخريجها أو بيان الأوهام التي قد يقع فيها مؤلف النص المحقق أو تخريج للتراجم ونحوها، وهذا كله بلا شك لا علاقة له بضبط النص، تنبهوا إلى ذلك. إذن عندنا نحن نوعان من التعليقات، تعليقات تخدم ضبط النص وتعليقات تخدم المستفيد من النص، واحدة فرض والثانية سنة. يعني لو أردنا أن نقسم على التقسيم الشرعي نقول أن الأولى فرض لصحة النص والثانية سنة، يعني إن عملها المحقق فهو مأجور عليها وإن تركها فلا يلام على ذلك. يعني أنا إن قدمت نصا صحيحا متقنا كما وضعه مؤلفه فهذا هو واجبي كمحقق، ولكن إن خدمت النص بمعارفي وبقدراتي بما لا يطيل الحواشي، يعني بالفوائد الأصيلة المبتغات من وراء ذلك، بما يفيد القارئ فهذا فضل، وهذا إن عملته فأنا مأجور عليه إن شاء الله، وإن تركته فلا ألام عليه. ما هي التعليقات التي تخدم النص، وما هي التعليقات التي ما هي التعليقات التي هي فرض، وما هي التعليقات التي هي سنة؟ خلينا نقسمها بهذا التقسيم، ما هي التعليقات الواجبة وما هي التعليقات المحمودة التي يمكن أن ينفع بها المحقق القارئ. التعليقات التي ينبغي للمحقق أن يلتزم بها التحقيقات التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان المحقق الجيد من أجل ضبط النص هي كل ما يخدم ضبط النص، وهي أولا أن يتأكد من كل نقل، كل منجم من مناجم النص، كل مورد من موارد النص عليه أن يعود إليه ويتأكد من صحة هذا النقل، هذه واحدة. الثانية أن يتأكد من أن هذا النص قد جاء بصفة صحيحة في أسمائه، في أنسابه، في كناه، في لغته، في نقوله، في كل ما يتصل به، فتعود عندئذ كما بينا في المحاضرة السابقة، تعود إلى كل فن من الفنون إلى موارده الأصلية، تعود إلى في البلدان إلى كتب البلدان، تعود في اللغة إلى كتب اللغة، تعود في كتب الرجال إلى كتب الرجال والتراجم، تعود في كتب في الأنساب إلى كتب الأنساب، تعود في الكنى إلى كتب الكنى، تعود في الأسماء إلى كتب الأسماء، تعود في الأسماء المشتبهة إلى كتب المشتبهة، وهذا شرحناه في المحاضرة السابقة. إذن هذا هو التعليق الذي، ومن ضمن أنت من الواجب عليك حين يمر بك مثلا إسناد حديث أن تتأكد أولا أن هذا الإسناد هو الذي كتبه المؤلف، سواء كان هذا الإسناد متصلا أم منقطعا، سواء كان ضعيفا أم صحيحا، سواء كان موضوعا أم كان صحيحا، هذا ليس من شأنك، أنت من شأنك أن تثبت ما هو موجود وتشير إليه، وتشير تحاول أن تعرف من أين نقل هذه المادة، من هو المؤلف. الأسانيد إخواني في التراث الإسلامي الأول كانت مفيدة جدا، حتى القرن الثالث الهجري، حتى نهاية القرن الثالث الهجري كانت الأسانيد جدا مفيدة، لأنها هي التي تبين طريقة نقل المعلومات الواحد عن الآخر. لما انتشر التدوين وألفت الكتب في القرن الثالث الهجري بصفة واسعة، طبعا هناك كان التأليف تنظيم الكتب، أريد بس حتى ليكون عندكم ليس الخلط بيناتكم، التدوين موجود من الأول لكن كان مخلوط. في القرن منتصف القرن الثاني بدأت الكتب توضع، المؤلفات على التبويب، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الرجال إلى آخره. ولذلك كان الذهبي يقول: وفي هذا الوقت ألف فلان، كتب فلان، كتب ابن جريج، كتب سعيد بن أبي عروبة، كتب فلان إلى آخره في البصرة، وهذا كتب في دمشق، هذا كتب في الكوفة، هذا كتب إلى آخره. هذا المقصود به أنه كتب، مو معناته سابقا كان شفويا، لا، سابقا كان على شكل كشكول، فيه أدب وفيه حديث وفيه تفسير وفيه المحدث يجمع كل الأشياء في مكان واحد. الآن بدأت على الأبواب وعلى الترتيبات تبوب الدراسات منتصف القرن الثاني الهجري. في القرن الثالث كانت الحركة العظيمة للتأليف. بعد القرن الثالث ما بقيت رواية، يعني في الحديث النبوي الشريف عزلت الأحاديث التالفة والمغمورة والغير الصحيحة عزلت، وبقي وضعت في الكتب ما يمكن أن يوضع في الكتب من أحاديث ضعيفة، أحاديث حسنة، أحاديث بس، لكنها أحاديث يعني اعتقد أصحابها أنها مما يستفاد منه بطريقة ما من الطرق. مثال على ذلك: في كتب الرجال وضعت الكتب، في كتب اللغة، في كتب كلنا نعرف ذلك. إذن الآن بعد هذه الفترة، بعد هذه المدة، بعد القرن الثالث الهجري، ما عادت توجد بعد ذلك روايات لم تكن موجودة في السابق. هي أحد أمرين: إما من هذا الذي تركه المتقدمون ولم يعتنوا به، وإما هو شيء مختلق، وإما هو تكرار لما هو في الكتب الأخرى. يعني لا يتعدى هذه الأمور الثلاثة: إما هو تكرار لما في الكتب القديمة، إما هو شيء خطأ أو مما تركه المتقدمون، أو هو شيء اختلقه المحدثون ولم يكن موجودا عند المتقدمين. هذه مهمة أن يعرفها الإنسان. فالأسانيد في هذه الفترة وضعت واستقرت. استمر العرب من باب الحرص على الإسناد وإلى يوم الناس هذا أن يربطوا أنفسهم بقطار حملة العلم الذين هم نقلة العلم، ولا سيما في العلم النبوي. فأصبحت الأسانيد مستمرة في الكتب، مع أن المؤلفين في الحقيقة ينقلون من مؤلفات، أصبحوا مو ينقلون من لا رواية شفوية ولا ينقلون من كشكول مثل ما نسميه، وإنما ينقلون من كتاب معلوم. أصبح نتيجة للتراث الأول أنه لا يحق للمؤلف أن ينقل من كتاب إلا أن يكون له حق رواية ذلك الكتاب، إما بالسماع وإما بالإجازة أو ما إلى ذلك. فيقال مثلا أن، مثال على ذلك، أن الخطيب البغدادي رحل مثلا إلى أبي نعيم الأصبهاني، ها، فأخذ عنه كيت وكيت 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 من الكتب، وراح إلى فلان العالم، إلى أصحاب أبي العباس الأصم، وأخذ عنهم كذا وكذا وكذا من الكتب. تلاحظوا شلون؟ فأصبح عنده مجموعة من الكتب كلها يرويها عن طريق شيوخه. زين، هذه الكتب قد يكون بينه وبين صاحب الكتاب شيخ واحد، قد يكون بينه وبين صاحب الكتاب شيخان أو ثلاثة. مثال على ذلك: هذا الكتاب الذي ينقل منه له إسناد، هذا نفترض طبقات بن سعد، مثال يعني، وخلنا نفترض على الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي شلون ياخذ طبقات ابن سعد؟ ياخذ طبقات ابن سعد عن شيخ الجوهري مثلا، عن فلان، عن فلان، عن الحسين بن فهم، ها، عن ابن سعد، عن الواقدي، طبعا شوف، عن ابن سعد، عن الواقدي، عن فلان، عن فلان، عن صاحب الحادثة أو صاحب الترجمة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا. لكن أنت في بعض الأحيان ما تعرف من هو المؤلف في إسناد قائم، من هو المؤلف الذي نقل منه، لأن قبل إسناد وراء إسناد، فالإسناد متصل من الخطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث معين، من الخطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أين نقل الخطيب هذا؟ هنا تأتي معرفة المحقق وقدرة المحقق على معرفة النص وإثارات هذا النص. لازم يحط أصبعه من هو المؤلف هذا وأي الكتاب هذا من كتب المؤلفين. يعني أنا لما أقرأ أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، يعني في الخطيب أخبرنا الجوهري قالت أخبرنا فاطمة الجوزدانية قالت أخبرنا ابن ريذة قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا فلان قال أخبرنا عن فلان حدثنا فلان إلى آخره، من هو المؤلف؟ وإذا به هذا أبو القاسم الطبراني، هو نقل من الطبراني. فهناك ثلاث أشخاص وصل بهم الخطيب، أو شخصين وصل بهم الخطيب من هو إلى، ثلاث أشخاص وصل بهم إلى أبي القاسم الطبراني المتوفى سنة 360 هجرية. مثلا أخذها من طريق فلان عن فاطمة عن ابن ريذة مثلا عن الطبراني، والطبراني هو بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا نعرف الطبراني، لكن طبعا هو قال ابو القاسم الطبراني وين هذا؟ هل هو في معجمه الكبير؟ هل هو في مسند الشاميين؟ هل هو في معجمه الأوسط؟ هل هو في معجمه الصغير؟ لا نعرف ذلك. فينبغي أن تعرف أن من أين نقل هذا الكلام. تشوفون قد الصعوبة. وهذا في بعض الأحيان يعني حتى يذهب على بعض الكبار، بعض كبار الباحثين والمحققين. يعني من أنفع الدراسات وأمتع الدراسات حقيقة التي وقفنا عليها هي دراسة صديقنا العزيز الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري عن الخطيب البغدادي، موارد الخطيب، رسالة للدكتوراه، من أمتع الدراسات ومن أحسن الدراسات. لكن لما جاء حل الأسانيد التي توصل بها الخطيب البغدادي إلى ابن سعد، ظن عندئذ أن الخطيب البغدادي ينقل في جميع كتابه من كتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 230 هجرية. وهذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن الخطيب لم يسمي الكتاب الذي ينقل منه. لكن في الحقيقة لما الدارس يتمعن في هذه المسألة الصغيرة يجد أن الخطيب نقل من ثلاث كتب من كتب ابن سعد. الكتاب الأول هو كتاب الطبقات الكبرى، وهو برواية الحسين بن فهم البغدادي عن ابن سعد، وهو برواية أيضا الحارث بن أبي أسامة عن ابن سعد. الكتاب الثاني هو كتاب الطبقات الصغرى أو الطبقات الصغير، وهو برواية ابن أبي الدنيا الذي طبع المركز آثاره كما تعرفون عن ابن سعد. والكتاب الثالث هو كتاب التاريخ على السنين، وهو من رواية الحارث بن أبي أسامة. ولو ترجعون إلى مقدمتي لتاريخ الخطيب البغدادي، أنا قد فصلت القول في ذلك في 5-6 صفحات، وبينت بالأدلة كيف أن الخطيب نقل من هذه الكتب الثلاثة. ثم وفقنا الله سبحانه وتعالى فعثرنا على الطبقات الصغير لابن سعد، وقابلنا المادة التي نقل منها الخطيب، وعرفنا أنها من رواية ابن أبي الدنيا، والتي استعملها 2 من العلماء السابقين، استعملها ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضا، واستعملها إضافة إلى الخطيب، واستعملها المزي في تهذيب الكمال. كان يصرح يقول: ذكره ابن سعد في طبقاته الكبرى في الطبقة كذا، ثم عاد فذكره في الطبقات الصغير بطبقة كذا، وقال كذا وقال كذا، وطبع الكتاب في دار الغرب الإسلامي بمجلدين. إذن هذه مسألة مهمة. إلى ماذا تقودنا هذه القضية بالتعليقات؟ تقودنا إلى أن إذن كل كتاب من الكتب في حقيقة الأمر حينما يحقق يجب أن توضع له خطة خاصة بهذا الكتاب. نحن نعم نتعلم جميعا أسس التحقيق العام، لكننا لا نستطيع أن نعلم كل واحد منكم أسس التحقيق الخاص. إيش ما معنى التحقيق العام والتحقيق الخاص؟ أن هناك قواعد عامة للتحقيق التي هي موضوع هذه الندوة ونشرحها، لكن تبقى هناك قواعد خاصة، أي بمعنى أن كل كتاب من الكتب له طريقة في تحقيقه تختلف عن الطريقة الأخرى. فأنت حينما تحقق كتابا في القراءات له طريقته في التحقيق، حينما تحقق كتابا في اللغة تختلف عن حينما تحقق كتابا في الرجال. هذا كل واحد إلى طريقة خاصة كيف تستعمل، كيف توثق النص، كيف تستفيد من الموارد الأخرى. وأنا أعطيكم مثلين على ذلك من عملي، يعني معلش أستدل في بعض الأحيان من عملي، لأن أنا يعني أرى أن يعني الخبرة التي تحصلنا عليها خلال هذه السنوات 50 الماضية أو أكثر شوي من 50 يعني في التحقيق، يعني نشارككم فيها. الإنسان يعني يمر بالتجارب يتعلم منها، كلنا يتعلم، إحنا ما زلنا إلى اليوم نتعلم ترى. متى ما قال الإنسان علمت فقد جهل، كلنا نتعلم. أنا اليوم غيري ما كنت عليه قبل 10 سنوات، وقبل 10 سنوات غير ما كنت عليه قبل 10 سنوات مضت، وما أهل مجرة، ما في واحد يد. كل يوم نزداد علما ومعرفة، ونتفطن إلى أشياء ونندم على أشياء كنا عملناها. أعطيكم مثلين على ذلك مهمين، أو 3 أمثلة أحسن. الأول تاريخ الخطيب البغدادي، الثاني تاريخ الإسلام للذهبي، الثالث تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. كويس. والرابع ما يخالف نحط واحد لا تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيد. حينما جئت إلى تحقيق كتاب الخطيب البغدادي جمعت النسخ التي متوفرة في العالم، ما تركت نسخة في العالم إلا وأخذتها، لا توجد نسخة كاملة من الكتاب إلا متأخرات، هنا تجد 7-8 أجزاء، هناك 4-5 أجزاء، هناك مجلدان، هناك يعني حسب التجزئة موجودة. لكن أنا تفطنت إلى مسألة أساسية، إلى مسألتين. أولا تفطنت إلى أنه من الضروري أن أعرف النسخ التي نقل منها كبار العلماء، فرحت أبحث ما هي النسخة التي، نسخة من استعمل السمعاني، نسخة من استعمل ابن الجوزي، الناقلون عن الخطيب، دير بالك ها، الذين نقلوا عن من كتاب الخطيب على مدى الزمان، من هو الذي، أي نسخة كان يستعمل؟ فوقفت على النسخة التي استعملها السمعاني، النسخة التي استعملها ابن الجوزي، النسخة التي استعملها الذهبي، النسخة التي استعملها المزي، النسخة التي استعملها ابن حجر، النسخة التي استعملها فلان، فاعتبرتها هذه نسخ ثانية، لا سيما بالنسبة إلى من كان ينقل بالحرف، يعني ننقل النص كما هو. ولذلك فكرت أيهما أكثر فائدة، أن آتي إلى الترجمة في تاريخ الخطيب وأقول ترجمه فلان وفلان 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 وفلان، وأفعل كما يفعل المحققون عادة، مو هيك؟ يعني يذكرون تخريج التراجم، أجي على مثلا محمد بن إسماعيل البخاري أقول ترجم له فلان وفلان بن أبي حاتم الجرح والتعديل فلان إلى آخره، سعد الطبقات إلى آخره، نحسب يعني مجموعة من الكتب نذكر له 20-15-30 كما يفعل الناس، أم أقتصر على أولئك الذين نقلوا من الكتاب؟ فرأيت أن الاقتصار على من نقل من الكتاب أولى، لأني أستفيد منها، فوضعت خطة له بأنه لا أذكر في التراجم، في حواشي التراجم، إلا من استفاد من هذه الترجمة، أي نقل منها، وعندئذ أعتبر الناقل عن هذه الترجمة نسخة أخرى إضافة إلى النسخ التي عندي، فأقابلها بمن نقل عنه. واضحة الصورة؟ ولذلك كنت في كل ترجمة أقول، في كل ترجمة، شوفوا الآن تاريخ الخطيب البغدادي المتكون من 17 مجلد، كل ترجمة من التراجم أقول استفاد من هذه الترجمة فلان وفلان وفلان وفلان، واذكر الصفحات وإلى آخره، فإن وجدت خلافا بينها وبين من نقل عنها ثبته لتوثيق النص وللفائدة، فإن كانت المعلومات متطابقة سكت، يعني لا فائدة بعد ذلك. لماذا؟ لأن كتاب الخطيب أصبح مصدرا عظيما لمن جاء بعده، بل كان هذا الكتاب على غير العادة، هذا الكتاب الكبير أصبح من كتب الرواية، يعني مما يقرأ في المجالس، وهذا عجيب، لأن الأصل في كتب الرواية أن تكون من الكتب الصغيرة، مجلد أجزاء، 4 أجزاء، 5 أجزاء، جزء ابن عرفة، جزء ابن السماك، ما أدري إيش، هذه دائما يتداولها الناس في الرواية، أقصى ما يمكن صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح كذا، جامع الترمذي إلى آخره، كتب يعني صغيرة عموما، لا تقاس بهذا الحجم الكبير. لكن الخطيب لا، الخطيب كان كتاب مهم، ولذلك اعتبره المزي من كتب الإسلام 10، حسب قال كتب الرجال 10، هو حسبها جرح والتعديل بن أبي حاتم، تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ الحاكم نيسابوري للحاكم النيسابوري، تاريخ ابن عساكر، احسبها يعني، لا فائدة من ذكرها، موجودة في تهذيب الكمال. قال لا يوجد كلام في تهذيب الكمال أو في غيره يخرج عن هذه الكتب العشرة. زين، لما جئت أحقق تاريخ الإسلام وجدت أن تطبيق هذه الطريقة غير صحيحة، لأن تاريخ الإسلام متأخر. الخطيب توفي سنة 463، الذهبي توفي سنة 748. فسويت العكس، عكست العملية. ليش قلت أنا كل كتاب ينبغي أن يوضع له منهج للتحقيق؟ عكست القضية. شلون عكست القضية؟ رحت أبحث من أين نقل الذهبي هذه الترجمة، سواء صرح بذلك أم لم يصرح. نقلها من كتاب، نقلها من كتابين، نقلها من ثلاثة، هو في الأغلب يعتمد مصدر رئيسي في نقل الترجمة. فكنت في كل ترجمة في النهاية أقول إضافة طبعا إلى تخريج النقول، يعني قال فلان قال بالنقطة، قال الدبيثي، قال فلان قال، بالأخير أقول هذا هذه الترجمة يعني منقولة من الكتاب الفلاني، سواء صرح الذهبي بذلك أم لم يصرح. وهذه عملية مرعبة كما تعرفون، لأنه كتاب الذهبي فيه 32,000 ترجمة، لكن بحمد الله ومنه ما مرت علي ترجمة إلا وعرفت من أين نقلها الذهبي، أو يكون قد صاغها هو بالنسبة للمتأخرين يعني، وطبعا فيه زيادات عليها. إذن هذه طريقة مفيدة، نفعت الكتاب في التحقيق. أصبح لما أعرف من أين نقلها، نقلها من تهذيب الكمال، أروح آني أقابل هذه الترجمة وين؟ بتهذيب الكمال. يعني مرة كنا نناقش، هذا في بعض الأحيان الإنسان لا يعرف، كنا مرة نناقش لأحد الطلبة في جامعة بغداد، كتب رسالة عن موارد ابن الجوزي في المنتظم، واحد اسمه كذا حسن أظن الحكيم الآن في جامعة الكوفة، كنت أنا في لجنة المناقشة، فالناس يعني ناقشوا الأساتذة، هذا راح عليه إلى آخره، هذا حكى عليه قال له فاتك المصدر الفلاني، هذا قال له فاتك المصدر الفلاني، اخطأت في المصدر الفلاني إلى آخره. فأني قلت له أنت عملك بالأصل غلط كله من أوله إلى آخره. قال لي ليه؟ قلت له لأنك لا تدري أن هذه المصادر التي ذكرها ابن الجوزي قبل سنة 300 هي ليست مصادره، وإنما هي مصادر الكتاب الذي نقل منه، فنقل الكتاب ومصادره. قال شلون؟ قلت له نقل كله من الطبري، جيب حط الطبري، حط ابن الجوزي هنا وشوف أنه من أوله إلى آخره منقول كله من الطبري. نفس الشكل ناقشنا واحد كتب رسالة عن التاريخ كذا في لسان العرب، قلت له لسان العرب همنا واحد، ظلوا المناقشين أنا آخر واحد، قلت له هذه المصادر مال لسان العرب ليست مصادر ابن منظور يا ابني، هذا الكتاب هو تجميع لمجموعة من الكتب، الجوهري والمنبري وفلان وفلان وفلان، خمس كتب آخرها النهاية لابن الأثير. فقلت له أنت لما تقول هذا الحديث جاب مصدره من، جاب الحديث هو، ما هو شال للنهاية كله لابن الأثير وحطه فهذا الكتاب ليس له، هو مجموعة خمس كتب حطهن كما هن، حطهن واحد ولا لا بالمناسبة، مو يعني عبالكم حتى يزاوج بيناتها، حطه واحد بعد الآخر. فهذا لا يدري، واحد كان كاتب رسالة مرة عن أبي الفرج الأصفهاني يطبق عليها مناهج المحدثين باعتبار كتاب الأغاني لأبي الفرج يطبق عليها مناهج المحدثين. فقلت له أنا رح أناقشك مسألة واحدة بس، أسألك أبو الفرج الأصفهاني كان ثقة لو ضعيف؟ قال لا، هذا يشرب عرق ويعرف كله، يفتر بالماي بالديارات مال بغداد ويسرسري يعني درجة أولى معروف يعني. قلت له أصبح عند إذن إذا كان السند الأول يعني أول اللي هذا تطبق على مناهج المحدثين سقط الكتاب من أوله إلى آخره وانتهى خلص. بعد كيف تحدد أنت هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ هو لم يفهم أن هذا التخصص يختلف. أحكي لكم عليها هاي بعدين، مسألة تطبيق مناهج المحدثين على المؤرخين وعلى الأدباء وعلى هذا لا يجوز، يعني كل واحد واختصاصه. هو لو ما يمكن سرسري هذا الشيبندي هذا شو اسمه أبو الفرج ما يكتب لنا شلون يشربون الخمور ومجالس بغداد بالخمور والديارات والمسائل الأخرى، هذه كلها يعني ليست كلها كذب، فيها أشياء كثيرة. ها اي طبعا معروف هذا السيف اليماني، نعم، في نحر الاصفهاني صاحب الاغاني، نعم معروف. المهم اذا كل كتاب يحتاج، لما جينا نحقق كتاب تحفه الاشراف، ايش تحفه الاشراف؟ تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف هو كتاب مرتب على الصحابه، وهذا ينفعكم اخواني، هنتكلم عليه بتخريج الحديث ان شاء الله، سنشترك انا وزميلي العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الضامن، هو فارسنا في تخريج الشعر والادب وفارس الميدان الذي لا نبلغ شأوه في هذا الباب، يعني سيحدثنا ان شاء الله ونستفيد جميعا منه، وانا ساحدثكم عن تخريج الحديث ان شاء الله، لان هذا ايضا مجالي يعني مجال الفقير. المهم أن هذا كتاب تحفة الأشراف مرتب على الصحابة، يعني جمع حديث كل صحابي في مكان واحد، جيد، ورتب الصحابة على حروف المعجم، ورتب الراوي عن الصحابي الرواة عن ذلك الصحابي وما له من الحديث على حروف المعجم، سواء كان هذا الراوي صحابي أم تابعي، يعني إذا روى صحابي عن صحابي أو تابعي عن صحابي رتبهم جميعا على حروف المعجم. ها مثلا يعني احنا لما يأتي هذا نفترض عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له حوالي 1500 مثال يعني حديث في هذا المثال، يعني هذا نفترض فرضية أرقام فلكية، يعني 1500 حديث، ما كم واحد روى عن ابن عمر؟ سالم ونافع وفلان 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 وفلان، رتبهم على حروف المعجم، ها، وكل واحد ما له من الأحاديث. إذا كان هذا التابعي أيضا من المكثرين عن ابن عمر رتب الرواة عنه على حروف المعجم، وإذا كان من المكثرين أيضا رتب الراوي على حروف المعجم، بحيث أنك تستطيع أن تعثر على الحديث بتحليل الإسناد بأقل جهد. يعني لما يجيني آني حديث رواه مثال مالك عن نافع عن ابن عمر، أطلع مسند ابن عمر، أروح على حرف النون مسند ابن عمر على نافع، أروح من نافع على مالك، وأجد الأحاديث التي رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد في بعض الأحيان يقلب على أربعة، أي رتب على أصحاب مالك، يعني هل رواه منه عن مالك؟ إسماعيل بن أبي أويس، عبد الله بن يوسف التنيسي، معن بن عيسى القزاز، يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى الليثي، أبو مصعب الزهري، إلى آخره، من عبد الله بن مسلم القعنبي إلى آخره، من الرواة الذين نعرفهم رووا الحديث عن مالك، حتى تستيسيرا للأحاديث. ثم يأتي بعد ذلك يذكر الأحاديث مرتبة على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم من رواه الأربعة، ثم من فرد به كل واحد من الأربعة. هذا إذا كان هذا دسيو شلون، فيكتب لك مثلا هذا الحديث أول ما يجي على الراوي هذا، خلينا نفترض مالك نافع كما ذكرنا، مالك نافع ابن عمر، نروح عليه نطلع به، هذا تخريج الحديث يصير بمثل السهل، أقدر أعلم لكم إياه ساعة نص ساعة زمان تستطيعون يعني تخرج تروح تخرج الحديث. فيكتب لك مثلا خاء في الأدب، ميم في الأدب عن فلان، عن كذا إلى مالك به، إلى مالك به، وين يوصل إلى مالك؟ يوصل به. مفهوم القضية عندكم؟ واضحة. فأني حتى أنفع القارئ، هذا نسميه إحنا من السنة اللي هو، وأيضا لتوثيق النص رحت على كل حديث طبعا تحفة الأشراف فيه 18,000 وكذا طريق حديث، كل حديث من هذه الأحاديث طلعته وين بالكتب وحطيت رقمه بين قوسين. فللبخاري استعملت الطبعة اللي قلنا عليها الطبعة السلطانية، وبين قوسين أيضا رقم الحديث في فتح الباري، مسلم الطبعة الإسطنبولية، وبين قوسين مال محمد فؤاد عبد الباقي اللي بها أم الأرقام، الترمذي وابن ماجه وأبو داود وضعنا الأرقام مالهم، والنسائي إذا كان بالمجتبى حطينا جزء صفحة، إذا كان في الكبرى وضعناه بالرقم بين قوسين. هذه فائدة عظيمة أصبحت، أصبحت أنت من تروح على الحديث يطلع عندك الحديث مخرج كامل، تشيل الأرقام تحطها في الهوامش، صح؟ زين. بعد رأيت من المفيد، هذه السنن اللي تكلمنا عليها، من المفيد أن أربط كل أحاديث، طبعا هو شنو الكتاب تحفة الأشراف؟ تحفة الأشراف يتناول الأحاديث الواردة في الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى. شنو مؤلفات أصحابها الأخرى؟ يعني الترمذي عنده الجامع وعنده الشمائل، ها؟ البخاري عنده الصحيح وعنده مثلا رفع اليدين في الصلاة، عنده خلق أفعال العباد، عنده إلى آخره من الكتب. النسائي عنده عمل اليوم والليلة، عنده يعني كتاب المجتبى، عنده متنوعة. فهذا يشمل إذن الكتاب، هو كتاب خاص بالكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى. فرأيت من المفيد أن أربط كل حديث من هذه الأحاديث بمسند الإمام أحمد، لا سيما بعد أن حققه صديقي العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط، وطبع في مؤسسة الرسالة في 50 مجلدا من عدى الفهارس يعني بذلك، وأصبح فيه تخريجات واسعة. وأربطه أيضا بكتابي أنا المسند الجامع الذي طبعناه في 22 مجلد وفيه زيادات على ما في تحفة الأشراف. طبعا هذه الطريقة التي ذكرها المزي في تفصيل الحديث في تقطيعه، تقطيع الإسناد، أنت اليوم من تشوف أي إسناد من الأسانيد تروح تتبع الإسناد من شيخ صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، اطلع الصحابي وراء اطلع التابعي أو الراوي عن الصحابي وراء اتبع الراوي عن الصحابي الآخر الراوي عنه، إلى 4 طبقات. فكل واحد حطيت له دويرة، الصحابي بدون دائرة، التابعي أو الراوي عن الصحابي دائرة سوداء، الراوي عن هذا التابعي دائرتين سوداوين، الراوي عن تابع التابعي 3 دوائر سوداوات. فبسهولة أصبحت القضية واضحة. فأصبح الآن هذه طبعا الطريقة لما يكون الحديث رواه عن الزهري 10 من تلاميذ الزهري، يعني رواه يونس الأيلي ورواه إسرائيل بن أبي يونس ورواه مالك بن أنس ورواه عبيد الله بن عمر العمري ورواه إلى فلان الفلاني من أصحاب الزهري عقيل الأيلي ها إلى آخره، رواه يعني فلان الفلان حسين إلى آخره من الرواة عن الزهري، سيتوزع الحديث سيذكره المؤلف حينما يترجم لمالك حينما يترجم لمنه لعقيل حينما يترجم ل مثلا يونس حينما يترجم لعبيد الله بن عمر العمري حينما يترجم لعبد الله بن عمر العمري ضعيف حينما يترجم إلى آخره. فأنا في كل حديث من الأحاديث ربطته، قلت له دير بالك هذا الحديث سيأتي سيعيده المؤلف في فلان مكان وفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان، وقد تقدم بفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان. هذا فائدة عظيمة لمن؟ للقارئ. هذا الذي أتكلم عنه، هذا التحقيق الذي اللي قلت أنا أنه ينفع، إيش ينفع؟ في فائدة القارئ، لكن هذا ليس من عمل المحقق حقيقة، يعني هو ليس عمل تحقيقي وإنما هو عمل من سنن التحقيق، يعني من سنة التحقيق فوائد. وكذلك حينما نأتي ونبين أن هذا الحديث نخرج الحديث ونقول هذا حديث صحيح ها أو هذا حديث ضعيف والسبب في ذلك كيت وكيت وكيت وذكره فلان بالعلل وراح فلان وكذا إلى آخره ونكتب مرات على صفحة ونص صفحة، هذا ليس من واجب المحقق وإنما هذا لفائدة القارئ حتى لا يغتر بهذا الحديث وهو ضعيف فيعمل به أو بما يستفاد منه، فهذه خدمة للنص ولكن هي ليست من أصول التحقيق. ليس من أصول التحقيق أنا لما يأتي الأصبهاني أقول منسوب إلى أصبهان، ولا الميهني منسوب إلى ميهنة، ولا الحيري منسوب إلى حيرة نيسابور، هذا ليس شأني. لكن هذا لو قلته أنا مفيد لمن؟ مفيد لمن لا يعرف، مفيد، ولكنه ليس، لا يحاسب عليه المحقق إن كان صوابا، لكن إن كان خطأ مصيبة. فأنت عندئذ لابد لك أن ترجع إلى الأصول وتثبت المصادر حتى تبين للقارئ بأنك راجعت فعلمت فأثبتت. هذا يتعلمه الإنسان إخواني بالممارسة والتجربة. نعود الآن إلى كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال طبعا قيمته أنه أعظم كتاب في الجرح والتعديل، أيضا تناول فيه المؤلف الرجال الواردين في أسانيد الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى، ووضع لكل واحد من هذه الكتب رقوما رمزا، خاء للبخاري، ميم لمسلم، سين، فكان يضع على كل ترجمة أن هذا المترجم مثلا يكتب عليه عين، يعني روى له الستة، ستتهم، يكتب عليه أربعة يعني روى له أصحاب السنن الأربعة، يكتب عليه ميم أربعة يعني روى عنه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يكتب عليه سين ميم ميم سين مثلا قد يعني روى له مسلم في الصحيح وروى له النسائي في السنن وروى له أبو داود في القدر في كتاب القدر ما مثلا يعني كل رمز 27 كذا كذا من الرقوم التي وضعها، عدد الرقوم التي وضعها الكتب المؤلفة لهذا الكتاب. رتب التراجم كلها على حروف المعجم باسم الاسم واسم الأب واسم الجد وإلى آخره، ثم جاء فرتب شيوخ هذا الشخص على حروف المعجم، شيوخ كل واحد من المترجمين رتبهم على حروف المعجم، ووضع فوق اسم كل واحد منهم أين وقعت روايته هذا الشيخ عن هذا الشيخ، فيضع فوقه ها؟ يعني لما يأتي مثلا على خلنا نفترض ترجمة الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يضع عليه عين يعني روى له أخرج له للزهري أصحاب الكتب الستة جميعا، اكتب روى عن مثال أنس بن مالك، وين عن أنس بن مالك روى زهري بفلان مكان وفلان مكان، حط فوقه فوق أنس رقوم يرتب مع الحروف من الألف إلى الياء شيوخه، روى عنه يرتبهم على الحروف وكل واحد أين وقعت الرواية، ثم يبدأ بعد ذلك بنقل أقوال الجرح والتعديل في الرجل ومناقبه، ثم يبين تواريخ مولده ووفاته، وفي بعض الأحيان يذكر إسنادا عاليا لأحد، يعني لا قيمة لذلك. فإذا ماذا يتضمن الكتاب؟ يتضمن الكتاب شيوخ الرجل مرتبين على حروف المعجم، تلامذته مرتبين على حروف المعجم لكل واحد، ها دير بالكم من 8500 واحد كل واحد مرتب على حروف المعجم، وهذا شيوخ تلاميذ مرتبين على حروف المعجم، ومرات جقد يذكر 180 60 70 مرتبهم على حروف المعجم، وإذا كانت الرواية مرسلة يعني منقطعة يذكر مرسل مرسل يعني منقطع، روى عن ابن عمر مرسل يعني روى عن ابن عمر وهو لم يدركه مرسل، طبعا هذه كلها فوائد عظيمة. زين ثم يقول قال فلان عن فلان إلى آخره، ينقل في الأقوال الجرحي والتعديل، فأنا جميع الأقوال هذه خرجتها إلى أصولها، جيد هذا من الواجب حتى نثبت هذا الدين، نثبت أن هذه الأقوال قد قالها، لما يقول قال عباس الدوري عن يحيى بن معين كيت وكيت وكيت، نقول انظر تاريخ الدوري بتحقيق محمد نورسيف مثلا صفحة القد أو رقم هالقد، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، نقول انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال ابن الجنيد عن أبي داود، نقول انظر رواية أو ابن الجنيد عن يحيى بن معين، نقول رواية ابن الجنيد عن يحيى بن معين، قال الآجري عن أبي داود، انظر سؤالات الآجري لأبي داود، قال الدارقطني عن فلان، انظر سؤالات السلمي للدارقطني، وأهل أم جرة. زين خلصنا من هذا، تاريخ الوفاة ذكرها، تاريخ الميلاد ذكره هذا مهم، وذكر المصادر كل مصدر من المصادر، كأن نقول مثلا توفي سنة 150 ذكره الفلاس والواقدي وابن سعد والبخاري وفلان، كل واحد نذكر ايش مصدره حتى نوثق النص ونمتنه، هذا تحقيق. هذا الواجبات المناطة بايش؟ بالتحقيق الدقيق. جينا على الفوائد النوافل، خلنا نسميها شنو هي النوافل هذه اللي استعملناها بتهذيب الكوان؟ أولا من النوافل أني ذكرت كل من ترجم لهذا الشخص أو ورد له ذكرا في الكتب في أول الترجمة حتى يستفيد القارئ لهذا الكتاب. اثنين استدركت ما فات المؤلف من أقوال في الجرح والتعديل من جميع كتب الجرح والتعديل ومن جميع كتب الرجال، فوضعتها في نهاية الترجمة قلت يعني فاته أن يذكر كذا. وإذا مثلا نقل روايتين لابن معين، مثلا نقل رواية الدوري ورواية عباس الدوري ورواية ابن الجنيد، أنا رحت ذكرت له رواية فاتته مثلا رواية أخرى عن ابن معين، كأن رواية إسحاق بن منصور فاتته، رواية ابن أبي شيبة، رواية فلان إلى آخره. فأصبح إذن، وطبعا استفدت أنا من مجموعة مما استدرك الحافظ بن حجر، مما استدرك مغلطاي، مما أنا سويت قوائم ذاك الوقت، سويت قوائم بكل الكتب بالفوائد التي استفدتها إلى آخره، إذا وجدت اختلافا في الوفاة إلى آخره استدرك. فأصبح إذن كأن الترجمة في كل ترجمة من تراجم تهذيب الكمال كأنها مبحثا خاصا، كأنها مقالة، يعني أقعد مرات عليها أتونس بها، يعني مقالة دا أكتب مقالة عن هذا الرجل. هذا بعدين نفعني إلي نفع عظيم. لما جاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو إمام عصره وحافظ عصره، وكتب كتاب التقريب الذي هو الكتاب المختصر من تهذيب التهذيب، المختصر من تهذيب الكمال، ووضع فيه اسم الرجل والحكم عليه وتاريخ مولده مثلا والرقوم التي سواها بسطر واحد عادة، يعني ترجمة يكتبها بسطر واحد بخطه، وعندي النسخة التي بخطه. بدأنا نجد نتيجة لما استدركناه على الحافظ بن حجر على الحافظ المزي من أقوال في الجرح والتعديل ربما نخالفه في الحكم الذي أقامه هو بناء على ما ذكره المزي من أقوال في الجرح والتعديل، كأن مثلا هو ما وقف على توثيق له، احنا وقفنا على توثيق له فنقول عنده، وقال مقبول نقول احنا بل ثقة. وجدنا من لم يضعفه هو لم يجد أحدا ضعفه، نحن وجدنا من ضعفه فعندئذ. فاستدركنا عليه أنا والشيخ شعيب في تقريبا ما يقارب من 2000 موضع، 2000 موضع، وألفنا كتابا سميناه تحرير التقريب، معروف يعني كتاب في 4 مجلدات. وإن شتمنا بعض الناس على أننا تكلمنا في الحافظ بن حجر، لكن لم نتكلم، احنا مدحنا الحافظ بن حجر وقلنا أن الحافظ بن حجر هو إمام عصره، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، وأن باب النقد وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحافظ بن حجر خلق غيره أيضا. وإحنا اليوم أقدر من المتأخرين لوجود وسائل الآن لم تكن خطية عند هؤلاء المساكين متوفرة. كانت الذهبي رحمة الله عليه فقد بصره قبل 4 سنوات من وفاته، قيل له يا أبا عبد الله لو تقدح يعني لو تكشط لرد إليك بصرك، قال بصري وأنا عليم به، ظل يتناقص قليلا قليلا من كثرة النظر في العلل في القراءة على السرج حتى تكامل عدمه، من كثرة القراءة على الفانوس وعلى اللمبة. احنا اليوم عندنا الكهرباء وعندنا المطابع وعندنا الفهارس والنوبطة، جاءنا الكمبيوتر حافظ العصر هذا دوس الزر طلعك يا كله، هذا وين كان؟ يعني أنا مرة واحد من تلاميذي قلت له روح شوف إن إسماعيل بن أبي أويس قد روى للبخاري، قال إيه أستاذ يا حلت البركة، ده الزر طلع 232 موضع. يعني لو أريد أحسب إسماعيل بن أبي قد روى عن البخاري على الأقل يراضي في أسبوع 3 أسابيع من شان أقرأ البخاري من أوله إلى آخره وطلع كم روى عنه إسماعيل بن أبي أويس، مو صحيح؟ هذه يعني نعمة من الله. الآن يستدرك علينا يوما احنا حققنا تهذيب الكمال، الحمد لله يوما حققنا تهذيب الكمال سنة 1980، لم تكن هذه الكتب مطبوعة، ابن حبان لم يكن مطبوعا. أنا كنت أتي بالسؤالات، سؤالات العلماء، سؤالات الآجري لأبي داود، سؤالات البرقاني للدار قطني، سؤالات هذا للحاكم، سؤالات فلان كذا، سؤالات مئات الكتب كلها مخطوطة، كنا نفهرسها ونعمل بها فارس ونطلع أقوال الجرح والتعديل، كلها ما أصبحت مطبوعة، واليوم أصبحت كلها وين موضوعة على الشاملة بدون زر تطلع على كلها. طبعا قد يجد الإنسان يستدرك علينا هنا قول وهناك قول مما فاتنا، طبعا طبيعي هذا الأمر، أنه الوسائل أصبحت أحسن. إذن أخواني، هذا الكتاب لأنه في الجرح والتعديل، فإحنا إذن بنينا كتاب تحرير التقريب مبني على ما ورد في المزي من أقوال في الجرح والتعديل، وعلى ما استدركنا عليه من أقوال في الجرح والتعديل، فهذا فيه فائدة، فهذا لكنه في النتيجة هو نافلة، هو ليس من أصول التحقيق، وإنما هو من فوائد معرفة المحقق بهذا الكتاب. يعني ربما أنا أقول عن نفسي أني معجون عجن بتهذيب الكمال، قضيت بي 12 سنة من عمري يوميا أشتغل بي 14-15 ساعة، فمعجون بي، يعني أعرفه وأعرف كل إثارات النص ماله. فطبعا أنا أقدر الناس على معرفة هذا التاريخ، وأنا أريد من كل محقق أن ينعجن بالكتاب الذي حققه حتى يستطيع يعني يدخل فيه، يعرف طبيعة المؤلف، شلون يفكر المؤلف، كيف يستعمل، كيف، ما هي أساليبه، ما هي طرائقه، ما هي كذا، ما كيف يضبط، كيف يفكر، كيف يكتب، حتى يستطيع هو يصبح هو الأول في هذا النص. لا ينبغي أن يكون أي إنسان أول أحسن من المحقق في هذا النص، وعندئذ نستفيد فائدة عظيمة. يعني الحديث ذو شجون، ويستطيع الإنسان، ولذلك إخواني هذا الكثرة. ثانيا، أنت من دائما تتخذ إليك ليس فقط حقلا معينا، إنما حقل خاص، وتأخذ خاص الخاص. يعني أنا أذكر أنه أنا أول ما اشتغلت بالتحقيق، بماذا اشتغلت؟ أول كتاب حققته كبيرا، يعني من الكتب الكبيرة، حققت كتاب صغير اسمه كتاب الوفيات لعبد الرحيم الحاج الأصبهاني وأنا طالب، ونشرته مع أستاذي رحمة الله عليه أحمد ناجي القيسي في مجلة كلية الآداب، وأنا لازلت طالبا في الكلية. طبعا نشروه، لا يجوز أن ينشر طالب في مجلة الكلية، مجلة الكلية التي ينشر فيها الأساتذة، وحوالي كان 120 صفحة، فنشروه في ذلك الوقت لأن وياي أستاذ كبير. ثم اشتغلت التكملة لوفاة النقلة. التكملة لوفاة النقلة تمتد ممن توفي بين 581 إلى 641. شو اقتضاني ذلك؟ اقتضاني أن أقرأ كتب ابن الدبيثي وكتب ابن النجار وكتب ابن نقطة وتاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء، طبعا كلها لم تكن مخطوطة، كلها مخطوطات لم تكن مطبوع منها شيء. أنا رحت قعدت في دار الكتب المصرية 6 أشهر، ورحت تركيا قعدت 6 أشهر، رحت للشام قعدت 3 أشهر، أنقل من المخطوطات في دفاتر عندي الآن موجودة، سأنشرها إن شاء الله في مذكراتي قسم من عدة سنة 65 و64 و66، ألخص المخطوطات في هذه الدفاتر، أسميها أصول التراجم والتحقيق. شاب نشط وفي ظنك العيش، ربما عشت في القاهرة 10 جنيهات بالشهر في ذلك الوقت. في هذا خلاني بهالفترة، بهذه المدة، يعني بالقرن 7 الهجري تقريبا، من كثرة ما تكررت علي الأسماء أحفظها للأسماء. فالآن من أحقق كتاب في هذا الآن، من يمر علي الاسم المحرف مو أراجع بالكتب، رأسا هو يصيحني يقول تعال أنا محرف، لأنه حافظ الاسم فأعرفه، فلما يتحرف ابن منينا إلى ابن سينا، أنا رأسا ألف هذا ابن منينا، ابن صرما إلى ابن فرما، رأسا أعرفه، هذا ابن الدبيثي ابن الكذا يتحرف، يعني أصبح المسألة سهلة من أسهل ما يمكن. هذا ولذلك كلما تخصص الإنسان في مدة ما، ولذلك حينما حققت أنا الأجزاء الثلاثة الأخيرة من سيرة أعلام النبلاء 21 22 23، محققة، حققت تاريخ ابن الدبيثي 5 مجلدات، حققت يعني صلة التكملة للحسيني، حققت تاريخ الإسلام، حققت يعني إلى آخره. كل هذه الفترة كانت من أسهل الأمور علي، طيارة أمشي بها. لكن لما أروح، لما رحت دا أشتغل قبل 10 سنوات، مو 10 سنوات والله، قريبا قبل 4 5 سنوات، لما رحت على الأندلسيات كنت أمشي مثل ما واحد يمشي بالشوك، أرض مليئة بالشوك وهو ينقل قدمه فيها لا يروح يتشك شوكة. ففي أول كتاب قضيت به أكثر من سنة حتى أتعود الأسماء، ما متعود عليها هاي الأسماء، كيف تضبط، كيف تضبط ابن الباذش، كيف تضبط قلبق وابن اللونقه وابن الفيره وابن الفلان وإلى آخره، هذه الأسماء كلها أصولها لاتينية بالأصل. رحت أقرأ بالكتب اللاتينية وأقرأ معجمات دوزي وأقرأ بكذا وأرجع إلى خطوط العلماء الكبار منهم وأجيب المخطوطات الأندلسية القديمة وأقرأ بها وأتعلم الخط الأندلسي وأتعلم كيف يضبطون الأسماء وأين يضعون الحركات وأسوي قوائم ومعجمات إلي خاصة في أوراق وجزاذات حتى لا تتكرر عنده. هل أضبطه فندلة ولا فندلة فندلة، هل هو فندلاوي ولا فندلاوي مثلا، يعني كيف تضبطها؟ لا بد لك من قواعد تعتمد على معرفة الخطوط، خطوط العلماء، كتب المشتبه، ثم ما يقيده العلماء والنساخ المتقنون من هذه المسألة. بعد مرور 3 سنوات 4 سنوات من العمل في الأندلسيات أصبح يجي علي الاسم الأندلسي، ها؟ لأن أنا لم أشتغل من يمكن 4 5 سنوات إلا بالأندلسيات، يعني طلعت مجلدين مال ابن الفرضي، كتاب جذوة المقتبس للحميدي، كتاب ابن خير الإشبيلي، كتاب صلة ابن بشكوال، 4 مجلدات التكملة لوفيات لكتاب الصلة لابن الأبار، المعجب في أصحاب القاضي الصدفي، عيون الأمامة ونواظر السياسة، جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لابن عاصم الغرناطي إلى آخره. فصار عندي ملكة ها بالأندلسيات. عندئذ أصبح الاسم من يجي علي. من اشتغلت أخيرا الكتاب الذيل والتكملة في كتابين موصول وسلم من عبد الملك المراكشي، كنت أنجز في اليوم الواحد ملزمة ونص ملزمتين طيارة أمشي به، لأنه أصبح عندي شنو ملكة بالله. في الأول والله كل صفحة يمكن أطول بها ساعتين، فرق كبير. ولذلك التخصص ضروري جدا ومهم جدا. فأنا يعني أعيد ألخص الموضوع فأقول أن لكل كتاب من الكتب إخواني له طريقة في التحقيق، وسيأتي أيضا مثل ما في النسخ. النسخ احنا قبل بالأول نقول النسخة القديمة أفضل من النسخة أشار الأستاذ الدكتور حاتم الضامن إلى أنه قد تكون هناك نسخة متأخرة نقلت عن نسخة المؤلف أفضل من نسخة أقدم منها 200 سنة أيضا منقولة عن نسخة ربما ليست نسخة المؤلف أو لم تضبط لم تقابل. فصار عندي اعتقاد بالنسخ مثلا بأن النسخة تعتمد على الكاتب بالأول على ناسخها. من هو الناسخ؟ يعني أنا لما وقفت على نسخة كاملة من تهذيب الكمال بخط ابن المهندس ابن المهندس في الدنيا لا يوجد أتقن منه أبدا، كان كل ما يخلص جزء يروح يقرأ على المؤلف ويحط خط عليه وترتيباته، وقل ما يخطئ في النقل. وذلك تتبعت هذه النسخة أينما وجدت، وهي أكثر من 20 مجلدا. طبعا إضافة إلى النسخة التي بخط المؤلف، لكن لما تقابل نسخة ابن المهندس بخط النسخة التي بخط المؤلف، وأنا وقفت بحمد الله ومنه على 87 جزء من أصل 250 جزء من تهذيب الكمال بخط المؤلف، خط المزي. وكذلك في تحفة الأشراف، نصف تحفة الأشراف التي وقفت عليها هي بخط المزي، ولم يكن رحمة الله عليه عبد الصمد شرف الدين حينما نشر الكتاب لم يطلع على ولا نسخة. وعندي نسخة بخط بنسخة كانت ملك البرزالي، أبي القاسم البرزالي صديق شيخ الإسلام ابن تيمية، وصى ناس نسخه لهيا ومسكه هو، قال قابلتها كلمة كلمة، أنا ممسك الأصل والناسخ يقرأ، فأين وجد الغلط؟ صلحنا. موجودة النسخة في دمشق الآن 7 مجلدات من تحفة الأشراف. لكن مع ذلك ليس هذا هو الذي يعني هذا هو الذي ثبت الكتاب، هو التخريجات التي تكلمت لكم أنا عليها حينما وضعت أنا رقم كل صفحة وجزء في داخل النص، ولتشوفوا الطبعة مالتي وممكن تعرفون ذلك. يعني هذه مسائل يعني أظن يمكن ما في قدمناه. كفاية إذا عندكم أسئلة، نعم إذا هناك كانت أسئلة أو ترتاحون كيفكم، يعني إذا كان هناك أسئلة أنا مستعد لجواب. تفضل. فيخافوا إيه؟ موجودة طبعا، طبيعي هذا طبيعي، والعكس أيضا قد ينسب كتاب إلى كتاب. وأنا كنت حدثتكم يعني يوم أمس أنني وجدت تاريخ في تحفة الوزراء، وكان طلع تاريخ إربل ابن المستوفي، واحد حاط عليه صفحة الأولى وحاط بالأخير كاتب اسمه من غرناطي كاتب عليه، ولا العلاقة هذا وين الدنيا وين، هذا مال ابن المستوفي المتوفى سنة 637، ويعد اكتشاف عظيم حقيقة، لأنه يعني شوف بالتخمين أخي، الدراسة دائما تبين. ارجعوا الآن إلى ما كتبته أنا في سنة 1980 في مقدمة تهذيب، في مقدمة سير أعلام النبلاء. أكثر الإخوان يمكن عندهم سير أعلام النبلاء، ها؟ أنا في ذلك الوقت قلت أن هذا الكتاب ليس في 13 مجلد، ينبغي أن يكون في 14 مجلد، لا زال هناك مجلد ناقص. لم يكن هذا أحد يعرفه قبلي، وخمنت أن يكون النسخة يعني تخمينا، طبعا هذا كله أثبته بيه بالأدلة. وكان شيخي وأستاذي رحمة الله عليه وبيني وبينه دائما مراسلات مستمرة حبيب الرحمن الأعظمي الهندي، هو شيخي في الحديث، يكتب لي تأييدا لما أذهب إليه من أن هذا الكتاب، لساني أحتفظ برسائل منه، بعض الأدلة التي فاتتني أنا تثبت أن هذا ليس هو نهاية تهذيب الكمال. وخمنت أن هناك نسخة مذكورة في حسب وصفها في خزانة خليل الله المدراسي في الهند، ممكن أن تكون هي الجزء 14 من تهذيب من سير أعلام النبلاء. وحينما جلبنا النسخة تبين صحة ما قلته، ولكن مع الأسف مؤسسة الرسالة لم تنشره، وإنما فعلت فعلا مشينا في الأخير، فأخذت الجزئين الأخيرين من كتابي تاريخ الإسلام ووضعته في نهاية سير أعلام النبلاء بقضه وقضيضه، وقالوا أنه أخذنا كتاب الدكتور تحقيق تاريخ الإسلام بتحقيق الدكتور بشار ووضعناه في آخر، وهذا عمل لا يقوم به حتى جاهل، لأن السير غير تاريخ الإسلام، سير أجود من تاريخ الإسلام، سير أعاد فيه أولا هو تاريخ، شوف انتبهوا على العنوان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، أي أن تاريخ الإسلام فيه نوعان من الناس من المترجمين، فيه مشاهير وفيه أعلام، أما السير ففيه الأعلام فقط، ولذلك تراجم السير لا تتجاوز 8000 ترجمة، وتراجم تاريخ الإسلام 32000 ترجمة، فأنت تشيل تراجم تاريخ الإسلام كلها تحطها وتقول هذه هي سير أعلام النبلاء، هذه واحدة. اثنين، أنه الذهبي بعد أن أنهى تاريخ الإسلام سنة 714 وظل يعيد النظر فيه إلى آخره إلى سنة 27 و28، لما ألف سير أعلام النبلاء بالتأكيد لما ألف بحدود الثلاثينات يعني بال730 أعاد النظر في الترجمة، وكانت ثقافته تحسنت وتوسعت وأسلوبه صار أكثر جودة، فتشوف تراجم السير في سبكها وفي معلوماتها في بعض الأحيان تختلف عما هي عليه في تاريخ الإسلام، فهي أجود، وهي إذا أراد الإنسان أن يكون منصفا، وأنا محقق تاريخ الإسلام وأقول بكل صراحة أن السير أفضل من تاريخ الإسلام، لكن هذا لا يغني عن تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام فيه تراجم بالآلاف غير موجودة في سير أعلام النبلاء، لكن الترجمة الموجودة في السير وموجودة في تاريخ الإسلام التي في السير أفضل من التي في التاريخ عموما. نعم بس نشوف. لا لا لا، هذا ما لنا علاقة به، ما لنا علاقة، هذا شيء آخر. إيه هذا صحيح، هو هذا الجزء. نعم إيه، بس هذا تحقيقه رديء مع الأسف الشديد، هو نفسه هذا هو الجزء المفقود الذي يمتد من سنة 660 وآخر ترجمة فيه هي ترجمة المزي سنة 700، وفيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من التراجم معروف، ترجمة البرزالي وترجمة، يعني هذا يشمل الحقيقة السير والذيل على السير. أي نعم، شكرا جزيلا. من النساء. نعم، في النساء يسألون ما هي ميزة الاختصارات في عصر المخطوطات. ميزة الاختصارات في عصر المخطوطات هي سرعة الكتابة، سرعة في الكتابة واحدة، هذه واحدة فائدة من فوائدها، الاقتصاد بالورق فائدة ثانية، وأهم شيء هو السرعة في الكتابة، هذه واحدة. هل لك أن تهجى أو تهجى الاختصار أخبرنا وهل هي؟ نعم، أخبرنا دائما توضع لها ألف، كل لفظة مختصرة فيها ألف، سواء كتبت على شكل، هي ليست بالمناسبة، هي ليست يعني هي بدون نقط، لكن هي على شكل أنا أو أبا ما يفرق، يعني هي على شكل أنا بمعنى أخبرنا، أو أبنا، يعني فيها باء فيها ركزتان أو ركزة واحدة، بس الميزان هو الألف، متى ما وجدت الألف اكتبها أخبرنا، لا تكتبها أنبأنا، دير بالك، لأن أنبأنا لا يجوز اختصارها، إما أن تجدها مكتوبة كاملة وإما فهي أخبرنا، لأن المحدثين لم يجوزوا كتابة أخبرنا. هذه واحدة. والتي ليس فيها ألف فهي حدثنا. هل هناك مخطوطات كتب قديمة كانت الأرقام العربية 1، 2، 3 موجودة بها؟ نعم موجودة، لكن ليست على هذه الصفة التي نكتبها بها تماما، يعني تختلف شيء من الاختلاف، فيها شيء من الاختلاف. لا أستطيع مع الأسف، ليس هناك سبورة حتى أكتب هذه الأرقام، لكن الأربعة تكتب على شكل عو، يعني عين وواو مثلا، يعني هكذا. الثلاثة هي نفس الترتيب تقريبا بس بدون هذا ذيل، يعني التسعة نفسها، الستة نفسها، الخمسة فيها شوية ذيول، نعم، الاثنين هي نفسها، الواحد نفسه، نفس الأرقام هي هذه موجودة. بس هذا ما يقال أن الإنجليزية هي عربية، هي صحيح أصولها عربية، يعني أصولها هندية عربية، هي أصل الأرقام هندية بالمناسبة يعني، وطورها العرب فتكتب يعني بشكل معين، لكن الحقيقة أن هذه الأرقام التي نكتبها نحن الآن في المطابع هي. أما استعمال الأرقام التي يستعملها الغربيون والقول أنها هي العربية وهذه ليست عربية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن العرب لم يستعملوا تلك الأرقام الإنجليزية أبدا. هذا القديم قلنا الأربعة. هل كلمة ضبة عربية؟ ولم أفهم المقصود. الضبة أخواني هي صاد، يسموها ضبة، يقول ضبب عليه، يعني الضبة هي تشبه الضاد، ولكنها يكتبونها في الحقيقة صاد، صاد على شكل صاد فوق الكلمة، علامة على أنها هكذا وردت في الأصل. وغالبا ما تكتب على الأسماء غير الصحيحة، مفهومة؟ غالبا ما تكتب على الأسماء غير الصحيحة. وأما صح، تكتب صحك صاد حاء، فهي في الأغلب تكتب على أن هذا الاسم وإن كان مرسوما بهذا الشكل المخالف لما هو معلوم بينكم فهو صحيح، هكذا يعني معناه، يصحح عليه، يعني صحح عليه. لما يكتب مثلا ابن غبريال، ها، أو يكتب ابن القلبق، ويكتب عليها صح، يعني دير بالك هذه مشددة الباء مالها، يعني هي بالأصل غلابقو بمعنى سلحفاة باللاتينية، ابن اللونقو لونغو يعني بمعنى الطويل لونغو، يعني هذا واحد معروف أندلسي، هذا ابن البادش يعني بمعنى البادش البادي باللاتيني القدم، وابن البادش هو طبعا هذا العربي كتب، والبادش بالأعجمية الرجلان، لا غلط، والقدمان، وكما تعرفون الآن الباديكير والمانيكير، يعني معروفة هذه، وكثير من الأسماء هذه، ابن فرانك يعني هكذا يسويها، اللي هو فرانك يعني بالاسم الأجنبي، كثير طبعا من العوائل الإسبانية تحولت إلى يعني صارت مسلمة وعرفت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.